progress. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا يخفى أن موضوع البحث هو وجوب الأجزاء بالوجوب الغيري، ومنه دخلنا على هذه المطالب. فكانت خطة البحث أن نتكلم عن مناط الجزئية، وأنه كيف يمكن وصف الشيء بأنه جزء للواجب. ثم بعد الفراغ عن هذا البحث ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن جزء الواجب هل يمتنع اتصافه بالوجوب الغيري أو لا يمتنع اتصافه بالوجوب الغيري. فبعد الفراغ عن مسألة الجزئية دخل صاحب الكفاية قدس الله نفسه وتبعه المحشي في المسألة الثانية، وهي أن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري هل يوجد ما يمنعه أو لا يوجد ما يمنعه. صاحب الكفاية قدس الله نفسه منع من ثبوت الوجوب الغيري للأجزاء، وذلك لاقتضاء هذا الاتصاف محذورا عقليا، وهو اجتماع المثلين، لأن الجزء بناء على ثبوت الوجوب الغيري يكون موضوعا لوجوبين، أحدهما الوجوب الاستقلالي كما علم ابن المحقق الأصفهاني، أو الوجوب الضمني كما علم ابن المشهور، لأن وجوب الكل ينحل إلى وجوبات ضمنية للأجزاء، فيجتمع في الجزء وجوبان ضمني وغيري. وحيث إن الضمنية والغيرية من خصوصيات الوجوب، فهذا لا يمنع من تحقق عنوان اجتماع المثلين بالنسبة إلى أصل الوجوبين، وهذا محذور لا يمكن الالتزام به لاستحالة اجتماع المثلين على حد استحالة اجتماع الضدين. المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يناقش هذا الكلام، يناقش المحذور العقلي المدعى في البين. قال المحقق الأصفهاني أن التمسك بمحذور اجتماع المثلين أو محذور اجتماع الضدين بناء على ملاحظة خصوصية كلا الوجوبين، بأن يقال أن تخصص الوجوب بالغيرية مضاد لتخصص الوجوب بالضمنية أو بالاستقلالية بالنفسية، فربما يكون المحذور اجتماع المثلين وربما يكون المحذور اجتماع الضدين. قال المحقق الأصفهاني أنه لا مجال للتمسك بمثل هذه المحاذير فيما نحن فيه، لأن التماثل والتضاد من أحوال الأوصاف الخارجية للأشياء، كالسواد والبياض مثلا، والسرعة والبطء وأمثال ذلك. فإنه في مثل السواد والبياض يمكن أن يقال بالتضاد، وفي مثل السرعة والبطء يمكن أن يقال بالتماثل أو بالتضاد بناء على بعض التطبيقات، مع أنه لا يمكن تطبيق المعنى الاصطلاحي للتضاد لاشتراط غاية الخلاف في مفهوم التضاد، وما من سرعة إلا ويمكن فرض سرعة أكبر منها على الأقل تحت حد سرعة الضوء كما يقال. المهم أن التضاد والتماثل هما من أوصاف الأحوال الخارجية، وأحوال الأوصاف الخارجية، ففي السواد يمكن أن نصف السواد بأنه مضاد لسواد آخر أو مماثل لسواد آخر، فتأتي حكاية التضاد والتماثل. أما في مثل الوجوب والحرمة فلا مجال لتطبيق عنوان التماثل والتضاد، سواء أريد بالوجوب والحرمة الاعتبار، أي اعتبار البعث والزاجر أو البعث والزاجر الاعتباريان، أو أريد بالوجوب والحرمة الإرادة والكراهة. وتفصيل ذلك أنه بناء على أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان ينتزعان من إنشاء البعث والبعث الإنشائي وإنشاء الزاجر والزجر الإنشائي، فمتعلق هذا الاعتبار ليس إلا الوجود العنواني الثابت في أفق المنشئ وفي أفق الاعتبار، لأنه يستحيل أن يقوم الاعتبار بنفس الوجود العيني في الخارج، لأن الخارج ظرف السقوط بالنسبة إلى الأحكام الشرعية وليس ظرف الثبوت. فإذا قال الشارع الصلاة واجبة، فإن أمد هذا الحكم ينتهي عند تحقق الفعل من المكلف، فإذا تمت صلاة المكلف سقط التكليف، فكيف يعقل أن يكون متعلق التكليف نفس الفعل الخارجي الصادر من المكلف؟ فإن الخارج كما اتضح بذلك هو ظرف السقوط، وأما ظرف الثبوت فهو عبارة عن الماهية المتصورة في ذهن الآمر والحاكم التي يرى بواسطتها الخارج، فهذه الماهية في رتبة تصورها ومرتبة افتراضها هي المتعلق الحقيقي للحكم. إذن الذي يتعلق به الحكم ليس الخارج بما هو واقع عيني، بل الخارج بما هو مرئي ومفروض في أفق الإنشاء والاعتبار. وإذا كان متعلق الاعتبار هو هذا، فلا يكون العارض وهو الاعتبار من الخارجيات، ولا يكون المعروض وهو مثل الصلاة فيما فرضناه من الأمور الخارجية، فلا يصح تطبيق التماثل والتضاد لما عرفت من اختصاصهما بالخارج. وأما إن أريد بالإيجاب والتحريم الإرادة والكراهة، فربما يتوهم أن وصف التماثل والتضاد يجريان في مثل الإرادة والكراهة، بل إنه بحسب الارتكاز يحكم بأن الإرادة تضاد الكراهة، لكن هذا خال عن التحصيل بالنظر الدقيق، وذلك لأن دعوى التضاد أو التماثل إما أن يكون بملاحظة قيام هاتين الصفتين النفسانيتين بالنفس، أو أن يكون بلحاظ جهة تعلقهما. فإن كان الملحوظ في حكم التضاد والتماثل كما يدعيه المدعي جهة قيام هاتين الصفتين في النفس، فيندفع كلام الخاصم والمدعي بأن النفس ليست من قبيل الأمور المادية، فإن قابلية الأمور المادية تضيق عن استيعاب وصفين متماثلين أو وصفين متضادين، فالجسم الواحد مثلا لا يمكن أن يكون أسود وأبيض في ذات الوقت، وهذا من جهة التزاحم باعتبار ضيق استعداد المادة. وأما النفس فإنها باعتبار أنها من المجردات ومن الأمور البسيطة فإن قابليتها أوسع من ذلك، فتتسع النفس بمقتضى بساطتها وتجردها لثبوت وصفين من هذا القبيل، فتكون مريدة في وقت كراهتها وتكون كارهة في وقت إرادتها، ولا مانع من ذلك، وهذا محسوس بالوجدان، فإننا نحب أشياء ونبغض أشياء أخرى. فإن قلت نعم لكن المفروض اختلاف هذه الصفات المفروضة في النفس باعتبار المتعلق. قلنا كلامنا الآن بملاحظة جهة الموضوع لا بملاحظة جهة المتعلق. فإذن النفس قابلة لأن تكون محلا لإرادة وكراهة في وقت واحد. وأما إن أريد استحالة اجتماع مثل هذين الوصفين من باب التماثل أو التضاد باعتبار المتعلق، فنقول مرة يراد بالمتعلق المتعلق بما هو هو، أي بنحو الصرافة، ومرة يراد بالمتعلق المتعلق باعتبار تعلق الإرادة الشخصية به. وعلى كلا التقديرين هنا بحث يذكره المحشي الأصفهاني قدس الله نفسه في مبحث اجتماع الأمر والنهي، يقول أصلا لا حاجة إلى ملاحظة جهة التعلق عند البحث عن التضاد في مثل الإرادة والكراهة، وذلك لأن تعلق الإرادة بشيء إنما هو من لوازم شخصية الإرادة، لأن ثبوت الإرادة بثبوت المراد كما تقدم ذلك مرارا، فإنه لا معنى لثبوت إرادة بلا مراد، كما أنه لا معنى أن يكون ثبوت الإرادة شيئا وثبوت المراد شيئا آخر، فإن معنى ثبوت المراد الإرادة هو حضور المراد عند المريد في أفق ما، في مقابل حضور المتعلق الشوق عند المشتاق في أفق ما. إذن الإرادة تنتزع من نفس حضور المراد عند المريد، وحضور المراد عند المريد عين المراد لأنه شيء زائد. هذا الأمر أي اتحاد الإرادة والمراد في رتبة الثبوت هذا من لوازم شخصية الإرادة لا أنه مقوم طبيعة الإرادة، هذا ما يقوله قدس الله نفسه الزكية. قال قدس الله نفسه في ذلك المبحث أن العبرة في مسألة التضاد والتماثل بملاحظة نفس الطبيعة والحقيقة لا بملاحظة الشخص والفردية. إذن التشخص والفردية أمر لا مدخلية لهما في مسألة التضاد والتماثل، فعندما نقول الإرادة تضاد الكراهة فمقصودنا بذلك أن طبيعة الإرادة تضاد طبيعة الكراهة، لا أن هذا الفرد من الإرادة يضاد فردا آخر من الكراهة أو جميع أفراد الكراهة، بل النسبة نسبة الطبيعتين إلى بعضهما. وإذا كان الأمر كذلك فما الحاجة إلى أن نلاحظ كون المتعلق هو الطبيعي أو كون المتعلق هو الطبيعي بملاحظة التعلق؟ هذا أولا، وهذا حسب ما يذكره في ذلك المبحث. وأما ثانيا، فإن قيل بأن المراد من التضاد التضاد باعتبار جهة التعلق أي مع كون المتعلق هو الماهية بما هي، هي أي بلحاظ صرافة تقررها ومحوضة ثبوتها، ففيه أنه لا مانع من فرض إرادتين أو إرادة وكراهة لطبيعة واحدة، والشاهد على ذلك أن المريد قد يريد الطبيعة من زيد ويريد الطبيعة من عمر، هذا بالنسبة إلى التماثل، وقد يريد الطبيعة من زيد ويكره الطبيعة من عمر، وهذا بالنسبة إلى التضاد. ولا معنى لملاحظة جهة الإضافة إلى زيد أو عمر، لأن المفروض أن كلامنا إنما هو بملاحظة كون المتعلق هو الطبيعي، فبالنسبة إلى طبيعي الصلاة اجتمعت الإرادتان في مورد التماثل واجتمعت الإرادة والكراهة في مورد التضاد، وهذا يعني أنه لا استحالة للتماثل ولا استحالة للتضاد في الإرادة والكراهة بلحاظ طبيعي المتعلق. وأما إن أريد استحالة تعلق الإرادة بنفس متعلق إرادة أخرى بحيث يكون هناك متعلق واحد بشخصه لإرادتين، ففيه أن هذا الكلام وإن كان صحيحا لكن هذا المعنى من الالتزام، أي الالتزام باستحالة الإرادة في مثل هذا المورد بالخصوص، هذا من باب لزوم ما لا يلزم، لأن الفرض لمحل البحث يتحقق بثبوت إرادة لطبيعة واحدة مرتين، ويتحقق بثبوت إرادة وكراهة لطبيعة واحد ولو بالنسبة إلى شخص واحد كما عرفت، فإن ذلك يوجب ثبوت التماثل والتضاد بالمقارنة والقياس إلى الطبيعة، وهذا كاف في دفع دعوى استحالة الاجتماع للتماثل أو التضاد. نعم يستحيل في هذا المورد بالخصوص، ولكن استحالة اجتماع الحكمين في هذا المورد بالخصوص لا يمنع من استحالة من اجتماع مثلين في طبيعي الصلاة أو في الطبيعة الواحدة بالنسبة إلى شخصين. إذن دعوى استحالة الاجتماع للزوم التماثل أو للزوم التضاد، هذه الدعوة ممنوعة. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. نقرأ هذا المقدار، قال في صفحة 22: لا يذهب عليك. قال في الهامش قبل أن نطبق العبارة أنه ربما يورد إشكال على دعوى صاحب الكفاية أن لازم القول بوجوب الجزء بالوجوب الغيري اجتماع المثلين، ربما يدفع كلام صاحب الكفاية بهذا الإشكال أن اجتماع المثلين إنما يلزم لو كان الوجوبان مجتمعين باعتبار واحد، ولكن المفروض أن الوجوبين مختلفان اعتبارا، وذلك لأن الوجوب النفسي قائم بالكل، وأما الوجوب الغيري فإنه قائم بالجزء. فإن قيل أن الجزء واجب بالوجوب النفسي إما ضمنان أو استقلالا على بعض المباني كما ذكره المحقق الأصفهاني، فلا مانع أن يقال بأن هذا الاختلاف بينهما بالاعتبار يمنع من ثبوت لا يمنع من تأكد أحدهما بالآخر، فلا يلزم اجتماع المثلين لأن اجتماع المثلين إنما هو في ظرف تماثل كلا الاثنين ولو بلحاظ الآثار. أما مع اختلاف الأثر كما لو كان أثر عروض الثاني تأكيد أثر الأول فإنه لا تماثل في البين. قال قدس الله نفسه دفعا لهذا الكلام أن الإرادة قابلة للشدة والضعف وقابلة للاشتداد بالخروج من حد إلى حد، إلا أن دعوى التأكد لا تتناسب مع ما نحن فيه، وذلك لأن المفروض اختلاف موضوع الحكمين باعتبار أو اختلاف نفس الحكمين باعتبار أن الوجوب النفسي عارض على مجموع الأجزاء، وأما الوجوب الغيري فهو عارض على هذا الجزء، ومع اختلاف المتعلق لا يحصل التأكد بين الحكمين. إذن لا معنى لدفع إشكال التماثل بأنه مما يترتب على عروض الوجوب الغيري تأكد أثر الوجوب النفسي. هذه خلاصة ما في الهامش. قال التعليق رقم 6: قوله قدس سره لامتناع اجتماع المثلين. قال في الهامش: قولنا لا يذهب عليك أن التماثل، ربما يقال إن إشكال التماثل يندفع بالتأكد كما إذا كان واجب نفسي مقدمة لغيره فإنه يتأكد الوجوب. أقول: الإرادة وإن كانت قابلة للشدة والضعف، أي أنها يمكن أن توجد شديدة ويمكن أن توجد ضعيفة، وهذا ناظر إلى أنه كما يمكن اعتبار المرتبة الشديدة من الوجوب يمكن اعتبار المرتبة الضعيفة من الوجوب. إذن لا بأس بتعلق الاعتبار بكلتا المرتبتين. وقابلة للاشتداد والخروج من حد إلى حد، هذا ناظر إلى الإرادة الشخصية، وأن الإرادة نفسها قد يعرض عليها التأكد في حال ثبوتها، وذلك لتوفر الدواعي أو انكشاف جهات المصالح وهكذا. فإذا قوله قابلة هذا ناظر إلى موارد الاعتبار. لتصحيح الاعتبار يقول: الإرادة قابلة للتأكد في الاعتباريات بأن يكون المقصود اعتبار المرتبة الأكيدة في مقابل اعتبار المرتبة الضعيفة. وقوله قابلة للاشتداد هذا ناظر إلى الإرادة الخارجية، فإنها قابلة أن توجد فتشتد بعد وجودها، إلا أن وجود إرادة شديدة ابتداء أو اشتدادها والخروج من حد الضعف إلى الشدة إنما يعقل إذا كان في متعلقها مصلحة أكيدة قوية، أو مصلحتان تنكشف إحداهما بعد الأخرى فيكون انكشاف الثانية موجبا لتأكد أثر الأولى. وأما إذا كانت مصلحة قائمة بمجموع الأجزاء ومصالح أخرى قائمة بكل من تلك الأجزاء، كما بكل أي بكل جزء جزء، فلا يعقل اقتضاء إرادة شديدة بمجموع الأجزاء، وذلك لأن الثانية أي الإرادة الثانية إنما تعلقت بهذه الأجزاء بوصف الفردية، ولا اشتداد الإرادة المتعلقة بنفس المجموع، وإلا لكان من باب المعلول بلا علة، إذ كل مصلحة تقتضي انبعاث الإرادة نحو ما فيه المصلحة، وفرض مصلحة في الجزء دون المجموع يقتضي تعلق الإرادة بالجزء دون المجموع. إذن الإرادة الأولى تعلقت بالمجموع والإرادة الثانية تعلقت بالجزء، فكيف تقتضي الثانية اشتداد الأولى مع اختلاف المتعلق؟ أقول: هذا لا يتناسب مع دعواه من أنه لا يوجد عندنا إلا وجوب واحد وهو العارض على المجموع، وذلك يتعلق بالوجوب بالذات، إذ لا حقيقة للمجموع وراء الأجزاء بالآسر، وهذا ما أصر عليه سابقا. فإذا كان الأمر كذلك فالمقصود بدعوى التأكد ليس تأكد الوجوب العارض على الجزء الثاني بالوجوب الثاني العارض على الجزء الأول، بل المقصود تأكد الوجوب بلحاظ ذات الجزء، فلما لا يكون هذا معقولا؟ طبعا نحن لسنا بصدد تبني هذا الرأي، وإنما بصدد مناقشة ما ذكره المحقق الأصفهاني في جواب هذه الدعوة، أو من الإشكال على هذه الدعوة. فإن المحقق الأصفهاني بنى إشكاله على مسألة التغاير بين متعلقي الوجوبين، مع أنه سابقا يقول أن متعلق الوجوب الكل المتعلق بالكل إنما هو ذوات الأجزاء، فبالنسبة إلى هذا الجزء لا مانع أن يقال قد اجتمع وجوبان فيه، أحدهما وجوب المجموع، إذ لا وجود للمجموع إلا هذا الجزء وذاك، وتعلق الوجوب بهذا الجزء تعلق بالذات كما أصر على ذلك، والثاني هو الوجوب الثاني. إذن الإنصاف أن ما ذكره ليس بتام على مبناه. قال: وليست التعلقات التحليلية، أي المقصود بذلك الوجوب الضمني المستفاد من ملاحظة القسمة التحليلية للكل إلى أجزائه الناشئة من تعلق إرادة واحدة بالمجموع، قابلة للاشتداد أو منبعثة عن مصالح قائمة بالأجزاء، فإن هذا الوجوب وجوب تحليلي لا يحتاج إلى مصلحة وراء مصلحة الكل، هذا في الإرادة القابلة في نفسها للاشتداد. وأما البعث فهو أمر اعتباري لا شدة فيه ولا اشتداد، مع أن أمره في اعتبار بعث شديد. طبعا الاعتبار إذا وجد فلا يقبل التغير من الضعف إلى الشدة، وليس كالإرادة. لكن قد يقال بأن المقصود باشتداد الاعتبار هو أن الاعتبار تعلق بالمرتبة الشديدة، فتأكد الاعتبار بملاحظة متعلقه، فهناك اعتبار للأمر الأكيد وهناك اعتبار للأمر الضعيف، واعتبار الأمر الأكيد آكد من اعتبار الأمر الضعيف. قال: مع أن أمره، يعني إن فرضت هذا الفرض فالأمر فيه كالأمر في الإرادة من اختلاف المتعلق، وذلك لأن اعتبار وجوب المجموع قائم بالمجموع واعتبار وجوب الجزء قائم بالجزء، فلا معنى أن يقال أن أثر تحقق الاعتبار الثاني تأكد الاعتبار الأول بملاحظة المتعلق، كيف والمفروض أن المتعلقين مختلفان. والإشكال هو الإشكال أن هذا خلاف ما بنى عليه سابقا من أن متعلق وجوب الكل هو نفس الأجزاء. قال: لا يذهب عليك، رجعنا إلى متن الحاشية، لا يذهب عليك أن التماثل والتضاد من الأحوال الخارجية للموجودات الخارجية بحسب وقوعها في ظرف الخارج، أي أن التماثل والتضاد إنما يتعلقان بالأوصاف الخارجية كالأعراض الخارجية التي تعرض على الأمور العينية كالسواد والبياض والسرعة والبطء والاستقامة والانحراف وأمثال ذلك مما يكون له تحقق خارجي ولو بلحاظ موضوعه، أي كون موضوعه في الخارج. ومن الواضح أن الفعل بما هو موجود خارجي، أي أنه إذا كان التماثل والتضاد من الأوصاف الخارجية للأمور العينية فلا يعقل أن يقال أن بين الوجوب والحرمة تضادا، لأنه لا يوجد أمر عيني في باب الوجوب والحرمة إلا فعل المكلف الذي هو حرام أو هو واجب. ومن الواضح أن فعل المكلف بالنسبة إلى رتبة تحققه وعينيته لا يقبل أن يكون هو متعلق الوجوب، لأن ظرف تحققه هو ظرف سقوط الحكم لا ظرف ثبوته. ولذلك قال: أن الفعل بما هو موجود خارجي، أي بعد مصداقيته لعنوان الموجود، هذا احتراز عما إذا كان الفعل الخارجي ملحوظا بواسطة العنوان الفاني في المعنون. صحيح أن موضوع الوجوب متعلق الوجوب هو الصلاة بما هي خارجية، لكن بما هي خارجية في ظرف التصور والافتراض، لا خارجية أي بعد تحققها في الخارج وصدق عنوان الموجود عليها. قال: لا يتصف بالوجوب لبداهة سقوط الوجوب بالوجود بعد الوجود، بل أي أن متعلق الوجوب بل بما هو وجود عنواني مطابقه ومعنونه الوجود الخارجي الذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم. فمتعلق الوجوب هو العناوين الذهنية الملحوظة بنحو الفناء في الخارج، مضافا إلى أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان عقلائيان لا من المقولة. أقول ما قبل قوله مضافا هذا مطلب يشمل ما لو كان الوجوب والحرمة أمرين اعتباريين، أو يشمل ما إذا كان الوجوب والحرمة من قبيل الأوصاف النفسانية كالإرادة والكراهة، فإنه أيضا يقال أن متعلق الإرادة والكراهة لا يعقل أن يكون سنخ الأمور الخارجية، وذلك لأن ما في النفس لا يقوم بما في الخارج، وإلا يلزم إما خارجية ما في النفس أو نفسية ما في الخارج كما صرح بذلك في مبحث اجتماع الأمر والنهي. مثلا إذا تعلقت إرادة الماشي بالحركة التي هي طي الطريق، فهل يقال بأن متعلق الإرادة نفس الحركة الخارجية؟ هذا يستلزم إما أن تكون الحركات الخارجية ثابتة في موطن الإرادة فتكون نفسانية والمفروض أنها خارجية، أو أن تكون الإرادة ثابتة في موطن الحركة الخارجية فتكون خارجية والمفروض أنها نفسانية، فيلزم إما نفسية ما في الخارج أو خارجية ما في النفس، والسر في ذلك أنه لا ثبوت للإرادة إلا بثبوت المراد، فإذا كان بينهما اتحادا فلا معنى لاختلاف الموطن. إذن هذا المحذور لا فرق بين فيه بينما إذا كان الوجوب نفس الاعتبار أو كان الوجوب نفس الإرادة، مضافا إلى أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان لا من المقولات التي لها نحو من الوجود في الخارج، فلا العارض من الأحوال الخارجية ولا المعروض من الأمور العينية. مع حفظ ما ذكرناه من عموم المحذور لما إذا قلنا بأن الوجوب حقيقته الإرادة أو أن الوجوب حقيقته الاعتبار، نقول أن عبارة المصنف لعلها تقتضي أن نحمل قوله أن الفعل بما هو وجود خارجي، نحمل هذا الأمر على أن نظر الماتن قدس الله نفسه إلى مسألة اقتضاء الوجود للسقوط لا لزوم المسانخة بين المتعلق والمتعلق. لماذا نقول بهذا؟ نقول بهذا لأننا إذا تحفظنا على شرحنا السابق وهو أن الإرادة لما كانت عين المراد، وأن الأمر النفسي لما كان ثبوته بثبوت متعلقه، فحينئذ لا معنى لقوله مرة أخرى أن الوجوب والحرمة أمران اعتباريان، لأن هذا هو عين ما ذكر في الإرادة من أن ثبوت الإرادة بثبوت المراد، وكذلك ثبوت الاعتبار فإنه بثبوت المعتبر، إذن تكون العبارة مشتملة على التكرار. أما إذا قلنا بأن نظر المصنف إلى محذور استلزام الوجود للسقوط، فربما يقال بأن المانع من تعلق الحكم أي الوجوب بما في الخارج أن الشيء لو تعلق بما في الخارج لكان مقتضيا لعدمه، والشيء لا يقتضي عدمه، وذلك لأن وجود الخارج يستلزم ثبوت الحكم، يستلزم سقوط الحكم، فلو كان متعلق الحكم الباعث إلى الفعل نفس الخارج لكان الحكم يقتضي ببعثه إلى متعلقه إعدام نفسه، ولا يمكن أن يتصور ذلك في الأمور الواقعية. إذن لعل المصنف ناظر إلى هذا المعنى حتى يكون هناك نحو تغاير بين المحذورين، ولا بأس بذلك. طبعا بناء على هذا التفسير الثاني لعبارة المصنف يكون هذان الأمران مختصين بالوجوب والحرمة بما هما اعتباريان، ولعل هذا التفسير هو أوفق بما ذكره المصنف من تفصيل بين هذا الاحتمال والاحتمال الآتي. طيب ما وجه ما ذكرناه أولا من أن السر فيما ذكره من المحذور الأول هو اتحاد الإرادة والمراد؟ ما ذكرناه شرحا لكلامه هو ظاهر ما يذكره في مبحث الاجتماع عند البحث عن التضاد بين الأحكام، وأن هذا وإن كان من الأمور المشهورة إلا أنه ليس بتام عند التحصيل. هناك يذكر المسألة كما ذكرناها نحن شرحا لكلامه هنا. على كل حال كلا المعنيين مقبول وصحيح إلى هذا الحد. طبعا قال وإن أريد الإرادة والكراهة من الإيجاب والتحريم، ما ذكره طبعا في مسألة الإيجاب والحرمة بناء على أنهما أمران اعتباريان لا مجال للإشكال فيه، بعد ذلك انتقل إلى احتمال كون الإرادة وكون الوجوب والحرمة عبارة عن نفس الإرادة والكراهة. قال: فهما وإن كانا من الصفات الخارجية والمقولات الحقيقية. فإذا لا معنى للقول بأن التماثل والتضاد من أوصاف الأحوال الخارجية ومن أحوال الأوصاف الخارجية، المفروض أن الإرادة والكراهة هما من الأوصاف الخارجية، فإن النفس تتصف بالإرادة والكراهة واقعا. قال: إلا أن الاجتماع الممتنع لا يخلو من أن يكون إما بلحاظ قيامهما بالنفس أو قيامهما بالفعل من حيث التعلق. فإن كان بلحاظ قيامهما بالنفس، يقصد بذلك أن الحكم بالتضاد أو التماثل تارة تكون بملاحظة صرف الإرادة بالقياس إلى موضوعها وهو النفس، فإنك تحمل الإرادة على النفس فتقول النفس مريدة، ففي حال اتصاف النفس بالإرادة هل يمتنع اتصافها بالكراهة؟ لا مانع من ذلك، وليست الإرادة والكراهة كالسواد والبياض بالقياس إلى موضع واحد في الجسم، فإن عدم اتصاف الجسم والموضع الواحد بهذين اللونين إنما هو من ضيق استعداد الجسم. فإن قلت حال الجسم كحال النفس، فإن الجسم الواحد يتصف طرف منه بالسواد وطرف منه بالبياض، قلت موضوع الاتصاف باللونين في الواقع مختلف، فإن موضع البياض غير موضع السواد، وبذلك يحصل الاختلاف، وهذا بخلاف النفس، فإن عروض الإرادة والكراهة لا يوجب انثلام وحدة النفس، ولذلك يقال عن النفس أنها تتصف بهذين الوصفين مع وحدتها، وأما الجسم فإنه لا يتصف بهذين الوصفين بوحدته، نعم يتصف بكثرته الانقسامية الوهمية. قال: فإن كان بلحاظ قيامهما بالنفس، فمن الواضح عند الخبير أن موضوع التماثل والتضاد هو الجسم والجسماني، أي الواحد بالعدد، لا مثل النفس من البساطة المجردة، فليس النفس كالجسم حتى يقوم البياض، يعني ليس النفس كالجسم حتى يكون لازم اتصاف النفس والجسم النفس بالإرادة والكراهة انقسام ذاتها، كما أن الجسم إذا اتصف بالبياض والسواد يكون لازم ذلك، بل مقوم ذلك الاتصاف انقسام الجسم. يقول هذا الانقسام في الجسم لا يرد في طرف النفس حتى يقوم البياض بجزء منه والسواد بجزء آخر منه. ولذا لا شبهة، لو قال المحقق الأصفهاني بدل أن يقول هذه العبارة، لو قال: فلا يوجب اتصاف النفس بالصفتين انثلام وحدتها، لكان أوضح، وهذا مراده. قال: ولذا لا شبهة في قيام إرادتين أو إرادة وكراهة بها بالنسبة إلى فعلين، لا شبهة في قيام إرادتين أو إرادة وكراهة بالنسبة إلى فعلين. فيعلم منه أن المانع لو كان فليس من هذه الجهة، فإنما هو من حيث التعلق بشيء لا من حيث القيام بموضوع النفس، فإن النفس لتجردها وبساطتها قابلة لقيام إرادات وكراهات بها في زمان واحد، وإن كان بلحاظ قيامهما بالفعل من حيث التعلق. طيب، ما هو وجه لزوم ملاحظة المتعلق؟ قد يقال بأن الاستناد في نفي التماثل والتضاد على ملاحظة نفس الكراهة والإرادة بالنسبة إلى النفس الواحدة لا يصح، لأن الكراهة تتقوم بمتعلقها والإرادة تتقوم بمتعلقها، فمن دون ملاحظة المتعلق لا يصح أن نقول أن الكراهة تضاد الإرادة أو أن الإرادة تضاد الكراهة، حتى يقال بأن النفس تجمع الضدين بخلاف الجسم فإنه لا يجمع الضدين. والسر في هذا الكلام أن التضاد موقوف على تحقق الشرائط المعروفة الثمانية أو التسعة. ومن الواضح أن وحدة الموضوع وهو هنا بمعنى المتعلق من الشرائط المحققة للتضاد، فإذا لم نلحظ المتعلق فلا تضاد بين الإرادة والكراهة، فإذا لا بد من ملاحظة المتعلق، فقد يقال بأننا نختار الشق الثاني لا الأول. قال طيب إن اخترتم الشق الثاني نقول وإن كان بلحاظ قيامهما بالفعل من حيث التعلق. طيب فقد عرفت، يقول قد ذكرنا سابقا أن متعلق الإرادة والكراهة بما هما صفتان نفسيتان يستحيل أن يكون الأمر العيني الخارجي، بل لا بد أن يكون أمرا له ثبوت في صقع النفس، وما له ثبوت في صقع النفس لا يمكن أن يكون الموضوع الخارجي الواحد بالعدد، بل هو عبارة عن الماهية الثابتة بالثبوت النفساني، فلها نحو إطلاق. قال فقد عرفت أن المحال قيام المتماثلين أو المتضادين بالموجود الخارجي، مع أن وجود الفعل يسقط بالطلب، إذن الإرادة لا تتعلق بالفعل الخارجي وكذلك الكراهة. فإذن إذا كان متعلق الإرادة نفس الأمر النفساني، إذن لا مانع من أن نقول أن النفس تريد الصلاة وتريد الصلاة، ويكون لهاتين الإرادتين أثران مختلفان، ويمكن أن نقول أن النفس تريد الصلاة ولا تريد الصلاة، أي تريد الصلاة من عمر ولا تريد الصلاة من بكر، لا بأس بذلك. طبعا سيأتي إن شاء الله تتمة الكلام في هذا المعنى، حتى لا يقال مثلا بأن إضافة الصلاة إلى عمر من مقومات المتعلق، وكلامنا مع فرض ملاحظة المتعلق، هذا سيأتي إن شاء الله. قال مضافا، طبعا أقول سيأتي اعتمادا على ما ذكرناه في الشرح من أن الإضافة إلى المتعلق من مقومات الفردية والتشخص لا من مقومات الطبيعة، والعبرة في التماثل والتضاد بملاحظة الطبيعة عند المحقق الأصفهاني. قال مضافا إلى أن موضوع الإرادة والكراهة وسائر الكيفيات النفسانية هي النفس، فلا يعقل قيامهما بشيء غير النفس، وتعلقهما بوجود الطبيعة بنحو العنوانية لا مانع منه بعد عدم كونه في مرتبة تعلقهما به من الموجودات الخارجية. يقول إذا حفظنا مسألة نفسانية المتعلق فلا مانع من فرض تعدد الإرادة، لأنه سيكون لكل إرادة متعلق ولو مع كون المتعلق نفس الأمر النفساني. فلنفرض مثلا أن متعلق الإرادة الأولى الصلاة، ومتعلق الإرادة الثانية الصلاة، هذا لا مانع منه عقلا. ولذا لا شبهة في تعلق الإرادات بوجود الطبيعة بما هي في أزمنة مختلفة متفاوتة. هذا توضيح كلامه. يقول إذا لاحظنا طبيعة المتعلق فإنه يمكن فرض إرادات مختلفة تتعلق بتلك الطبيعة الواحدة. مثلا الشارع يوم السبت يريد العمل، ويوم الأحد يريد العمل، ويوم الخميس وسائر أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة لا يريد العمل، وطبيعة العمل واحدة. فإذا يمكن أن يقال بأنه قد اجتمعت إرادات مختلفة لطبيعة واحدة وكراهة لتلك الطبيعة في وقت واحد عند النفس. ولذا لا شبهة في تعلق الإرادات بوجود الطبيعة بما هي في أزمنة متفاوتة أو بالنسبة إلى أشخاص مختلفة، فيعلم منه قبول وجود الطبيعة بما هي للمعروضية للإرادات والكراهات. وإن أريد أن الفعل في مرتبة تعلق الإرادة به في النفس لا يقبل تعلق إرادة أخرى به بحده، يقول إن قلت ما تقدم منك إنما هو بقصر النظر على ذات المتعلق من دون ملاحظة قيوده ومشخصاته أما إذا لاحظت المشخصات ومنها تعلق الإرادة فإنه لا معنى لفرض اجتماع إرادتين أو إرادة وكراهة. توضيح ذلك أنه إذا تعلقت إرادتي بشيء ما فلا بد أن يكون المتعلق متشخصا لأنه لا ثبوت للمردد حال تردده. إذن أنا أريد شيئا بالقياس إلى شيء آخر أو مضافا إلى شيء آخر، مثلا أريد الصلاة من عامر ولا أريد مطلق الصلاة، فإنه لا معنى لإرادة مطلق الصلاة. فإذا لاحظنا جهة إضافة الصلاة إلى عمر فهل يعقل أن نريد هذه الصلاة بجهة إضافته إلى عمر مرة أخرى؟ وحيث عرفت أن ثبوت الإرادة بثبوت المراد، فإذا أخذت المراد بجميع مشخصاته فقد أخذت المراد مع إرادته، لأنه لا وجود للإرادة إلا بهذه القيود، أو لا وجود للإرادة إلا بهذا المعنى، أي ثبوت المراد بهذه القيود في نفس المريد. فإذا لاحظت جهة الإضافة إلى الموضوع، موضوع الإرادة أي متعلق الإرادة، فلا معنى لفرض إرادتين أو إرادة وكراهة. قال المحقق الأصفهاني لا بأس بذلك، نقبل أنه لا معنى لثبوت إرادتين بهذا المعنى أو إرادة وكراهة بهذا المعنى، أي في هذا المورد بالخصوص، لكن لماذا تخصون الكلام بهذا المورد؟ فإن اجتماع الأحكام لا يكون مقصورا على فرض اتحاد المتعلق بهذا المعنى، فلما لا نقول أن المقصود من اجتماع الحكمين هو إنشاء الشارع للوجوب المضاف إلى مطلق الصلاة، بحيث يقول يوم السبت أقيم الصلاة ويقول يوم الأحد أقيم الصلاة، ولو مع حفظ الصلاة مثلا يقول أقيم الصلاة ويكون الموضوع لهذا الوجوب زيد وعمر وبكر وخالد، فيكون على زيد وجوبان أحدهما في يوم السبت والآخر في يوم الجمعة، لما لا يمكن فرض هذا المعنى ويكون هذا اجتماعا لإرادتين متماثلتين، فإنه بالنسبة إلى عمر وجبت الصلاة عليه مرتين. أو يمكن أن يقال مثلا بأن عمرا أراد الشارع منه الصلاة أي يوم السبت، وكره الشارع منه الصلاة أي يوم الأحد، فإن هذا محقق لموضوع البحث. أما إذا لاحظتم تمام القيود فإننا نلتزم بالاستحالة، ولكن هذا من باب لزوم ما لا يلزم. قال لنا طبعا تعليق على هذا الكلام نذكره غدا إن شاء الله، لكن نتمم العبارة. قال لا يقبل تعلق إرادة أخرى به بحده بداهة أن تشخص الإرادة بالمراد كالعلم بالمعلوم، فهو صحيح إلا أنه من باب لزوم ما لا يلزم. لماذا؟ قال لحصول الفرض. كلمة الغرض خطأ من النساخ، المقصود الفرض. لحصول الفرض أي فرض البحث، أي أن موضوع البحث ليس مخصوصا بهذا المورد، لحصول موضوع البحث بأن نفرض تعلق الإرادة في مرتبة بإرادة وجود الصلاة مرتين، بأن يوجب الشارع الصلاة على عمر مرتين، أو إرادته تارة وكراهته أخرى، بأن يقول الشارع لعمر أقم الصلاة أي يوم الجمعة ويقول تحرم عليك الصلاة أي يوم السبت، كما في النساء في حال الدورة، من غير لزوم تعلق الإرادة به في مرتبة تعلق إرادة أخرى به. لماذا تجعلون الكلام مخصوصا بما إذا كان متعلق الثانية عين متعلق الأولى، والعينية تكون بالوجود، والوجود يكون عين الإرادة، فيكون متعلق الإرادة الثانية عين متعلق الإرادة الأولى من حيث الوجود. هذا من باب لزوم ما لا يلزم. لماذا؟ قال لوضوح أن الكلام في عدم تعلق وجوبين بالفعل الواحد بأي نحو من أنحاء التعلق، فأنت إذا لاحظت طبيعي الصلاة فقد تعلقت إرادتان بها، وكذلك طبيعي الصوم، إذن يأتي هنا الكلام أنه يستحيل ذلك من باب التماثل أو من باب التضاد أو لا يستحيل، فنحن نناقش المشهورة في هذا المورد. والتحقيق هذا سيأتي إن شاء الله تعالى مع التعليق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.